بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الاستطاعة وما يعتبر فيها، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه أن من الأمور المعتبرة في الاستطاعة التمكن من مواصلة الحياة وإعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بالفعل أو بالقوة، بحيث لا يخشى عليه ولا على عائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج. وقد أشرنا إلى وقوع الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة، وأن المحكي عن الأكثر منهم عدم اشتراط ذلك، وقال آخرون بالاشتراط، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى فلا نعيد. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر حاصله: إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا إلى أداء الحج، كما إذا استلزم ذهابه لأداء الحج ترك واجب أهم من الحج كفوت علاج مريض مثلا، فلا يجب عليه حينئذ الذهاب إلى الحج. مثلا زيد عنده ولد مريض، فإذا أراد الذهاب إلى الحج سوف يضطر إلى تفويت علاج هذا الولد، ولن يتسنى له بعد ذلك أن يقوم بعلاجه، يعني لا يوجد بدل لزمان العلاج غير وقت أداء الحج، بحيث إذا فات وقت أداء إذا فات وقت العلاج في زمان أداء الحج لن يتسنى له أن يقوم بعلاجه مرة ثانية أو في وقت آخر. ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه الذهاب لأداء الحج فينطبق عليه عنوان المستطيع، أو لا يجب عليه الذهاب لأداء الحج؟ لا يخفاكم أن المقام مقام تزاحم بين أمرين، بين أداء الحج وبين علاج ولده المريض مثلا. في مثل هذه الحالة إذا كان المورد من موارد التزاحم، القاعدة تقتضي عندنا تقديم الأهم على المهم. أكرر: لما كان المقام من موارد التزاحم فإن القاعدة تقتضي حينئذ البناء على تقديم الأهم على المهم، ومع البناء على تقديم الأهم على المهم سوف يقال أيهما أهم، هل أن الأهم هو وجوب الحاج أم أن الأهم علاج المريض؟ بما أن الحج، كيف نعرف الأهم من المهم؟ التفت سيدنا، كيف نعرف الأهم من المهم؟ واحدة من الطرق التي يحرز من خلالها الأهم من المهم ما له بدل وما ليس له بدل، لأن الأشياء إما أن يكون لها بدل أو لا يكون لها بدل. فإذا لم يكن للشيء بدل وكان لمزاحمه بدل، ما ليس له بدل يكون أهم مما له بدل. مثلا لنفترض تزاحم الأمر بين شيئين، تزاحم الأمر بين أن يستعمل هذا الماء في الشرب وبين أن يستعمل هذا الماء في الطهارة والوضوء. في مثل هذه الحالة نقدم الأهم، كيف نحرز الأهم؟ شرب الماء أهم أم استعماله في الطهارة للوضوء أهم؟ نأتي فنقول: هل يوجد للأول بدلون، يعني يمكنه أن يستعيض عن شرب الماء بأكل التراب؟ فإن كان له بدلون ولم يكن للثاني بدل قدمنا ما ليس له بدل على ما له بدل لأنه أهم. في مثالنا المذكور الطهارة المائية لها بدل وهي الطهارة الترابية، بينما حفظ النفس من الهلاك بشرب الماء مما لا بدل له، فعندها يكون هذا أهم من هذا، فيقدم الماء لحفظ النفس من الهلاك بالشرب على استعمال الماء للطهارة المائية. مقامنا من هذا القبيل يدور الأمر بين الذهاب لعلاج المريض وعدم فوات وقت العلاج، وبين الذهاب لأداء نسك الحج، فنقول أيهما له بدل وأيهما لا بدل له. مثلا إذا بنينا على أن علاج المريض مما لا بدل له، بينما الذهاب لأداء نسك الحج مما له بدل، لأنه لو لم يذهب في هذا العام لذهب في العام القادم مثلا، فعندها يكون الذهاب لعلاج المريض أهم من الذهاب لأداء نسك الحج، لأن هذا مما له بدل ومما ليس له بدل، وهذا مما له بدل، فيقدم الأهم خصوصا مع كونه مما لا بدل له على ما له البدل. أتمنى يكون واضح كلامي. خب ها واضح.
خب هذه قاعدة عامة أو كيف؟
شنو هي؟ بلى بلى، قاعدة عامة في باب التزاحم دائما وأبدا. في باب التزاحم إذا وجد متزاحمان أحدهما له بدل والآخر لا بدل له، قدم الذي لا بدل له على الذي له بدل، ويقال بأن الذي لا بدل له أهم من الذي له بدل. هم يقولون القاعدة العامة في باب التزاحم دائما تقديم الأهم على المهم، دي القاعدة العامة. إنما كيف نحرز أن هذا أهم وهذا مهم؟ إحدى دواعي أو طرق سبل وسائل إحراز أن هذا أهم من هذا، أن يكون هذا مما لا بدل له وأن يكون هذا مما له بدل، فيقدم هذا على هذا. هم يكون كلامي واضح؟ جناب الشيخ روشان واضح؟ خب زين. وكذلك أيضا إذن الأمر عندنا إذا كان ذهابه لأداء مناسك الحج يمنعه، فإذا كان هناك مانع شرعي يمنعه من الذهاب لأداء مناسك الحج، فعندها يتزاحم الأمران فيقدم الأهم منهما كما بينا. كذلك أيضا إذا توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج، فعندها يقدم الأهم أيضا تطبيقا لقانون التزاحم. أبعطيكم مثال وانتون دا وظيفتكم اسألوا عنا هل أن هذا بسبب هكذا أو لا. سيدنا المرجع أطال الله في عمره الشريف الإمام السيستاني يلتزم بأن المكلف إذا أراد الإحرام بالنذر وكان الإحرام بالنذر يستوجب ارتكاب محرم وهو التضليل لا ينعقد الإحرام لعدم انعقاد النذر. السؤال هني هل يمكن أن نطبق هذا في المقام فنقول بأن حجه وهو خروجه متوقف على ارتكاب محرم وهو ارتكاب التضليل مثلا، فحينئذ هل يكون ترك التضليل وعقد النذر بالتضليل أولى من الحج أم لا؟ ده مثال تأملوا فيه، أنا ما يهمني بس أباجي بالمطلب أصلا، هل ينطبق هذا على المورد أو لا؟ ما يهمنا. أقول إذا كان حجه متوقفا على ارتكاب محرم أيضا وكان الاجتناب عن ذلك المحرم أهم من الحج، فعندها يقدم الأهم أيضا. لو كانت المرأة تود أن تحج حجا مستحبا وكان حجها بغير إذن زوجها، يتوقف حجها على ارتكاب محرم وهو خروجها من بيتها بدون إذن زوجها، فهنا الاجتناب عن المحرم وهو الخروج من البيت بدون إذن الزوج أولى من الذهاب للحج المستحب، أم أن الذهاب للحج المستحب أولى من شنو؟ من الخروج من البيت بدون إذن الزوج؟ تزاحم مثلا، تزاحم، وإن كان المثال مو دقيق لأن المستحب لا يزاحم الواجب الحرام، فقط لتقريب الفكرة. تبغوا المثال الدقيق؟ الآن المكلف عليه أداء دين، السيد السيستاني عنده كلام غير السيد السيستاني. إذا كان المكلف مديونا وحل وقت أداء الدين، هل يجوز للمكلف أن يفر من أداء الدين ويذهب لأداء الحج؟ ذهابه إلى أداء الحج متوقف على ارتكاب محرم وهو الفرار من أداء الدين. ففي مثل هذه الحالة إذا كان الاجتناب عن أداء الدين أو عفوا إذا كان أداء الدين أهم من الحج قدم، فيكون المورد مورد هكذا أيضا. هني في المقام كذلك إذا توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عن ارتكاب المحرم أهم من الذهاب إلى الحج، فيقدم الأهم أيضا تطبيقا لقانون التزعم. ولذلك يقدم شنو؟ أداء الدين على الذهاب إلى الحج. مثال ثالث، لو دار الأمر بين النكاح وبين الحج وكان يخشى على نفسه أن عدم إقدامه على الزواج مدعاة لوقوعه في الحرام، فعندها توقف حجه على ارتكاب محرم خب وهو فعل كذا بسبب عدم الزواج، فعندها الاجتناب عن ارتكاب المحرم أهم من أداء الحج، فيقدم الأهم تطبيقا لقانون التزاحم لنفس النكتة السابقة. يهمني في المقام حتى الأمثلة التي ذكرت لو كنتم تعتقدون أنها غير تامة أو غير دقيقة أو ما شابه، يهمني كما أنه قد يعارض وجوب الحج بواجب أهم، أيضا قد يعارض أو قد يكون الحج مدعاة للوقوع في محرم، فاجتناب المحرم أهم من أداء الحج، فيقدم عليه تطبيقا لقانون التزاحم. أتمنى كلامي واضح.
واضح، بس المطلوب منهم
بلي أمثلة. خب في المثال الواضح عندك مثال الدين ومثال الزواج، ومثال الدين لعله أوضح. أنا الآن حل وقت سداد الدين فصرت مطالبا بالأداء، ذهابي إلى الحج مقدمة لماذا؟ مقدمة لارتكاب الحرام. توقف أداء الحج على ارتكاب محرم يتمثل في الفرار من أداء الدين، فهنا يدور الأمر بين أن أؤدي الدين ولا أذهب للحج وبين أن أرتكب حرام وأذهب إلى الحج، فأيهما مقدم؟ ترك أداء الحج وأداء الدين أو ترك أداء الدين وأداء والذهاب إلى الحج؟ هي تزاحم، لأن المال الموجود عندي إما يفي لأداء الدين أو يفي لأداء الحج. شيلوا مثال الدين، الحق الشرعي، لو كانت ذمتي مشغولة بأداء الحق الشرعي فدار الأمر أن أدفع الحق الشرعي ولا أذهب للحج أو أن أترك دفع الحق الشرعي وأذهب إلى الحج، فيدور الأمر بين هذا وبين هذا، أيهما المقدم حينئذ؟ هذا من موارد التزاحم. قلنا أن القاعدة في التزاحم تقتضي تقديم الأهم، وبالتالي أيهما أهم في المقام؟ ترك اجتناب الحرام أهم من أداء الحج. لماذا؟ لأن أداء الحج له بدل، واجتناب الحرام مما لا بدل له، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. ها واضح ان شاء الله. سيد السيستاني يقول ان من اراد الاحرام بالناذر يجب عليه ان لا يركب في مضلل، والا لم ينعقد احرامه. اقول سؤالي، هل هذا من موارد هذا من صغرياته او لا؟ هذا فقط، يعني ما هو النكته، ما هي النكته، ما هو الوجه؟ ولا يعني. خب هذا الكلام في هذا الجانب. يقع الكلام بعد ذلك في فرع جديد، وهو إذا كان إتيان المكلف بالحج يستلزم ترك واجب أهم أو فعل محرم أهم، ومع ذلك عصى المكلف وحج. مثلا قلنا بأن الذهاب إلى علاج المريض أهم من الذهاب إلى الحج، أداء الدين أهم من الذهاب إلى الحج. المكلف عصى فلم يمض لعلاج مريضه وذهب لأداء الحج، المكلف عصى لم يقم بأداء دينه ومضى إلى أداء الحج، فهل يقع حجه حينئذ صحيحا مع كونه عاصيا، أو يقال بفساد حجه؟ ذكر المصنف حفظه الله أن حجه يكون صحيحا حينئذ، ويجزيه عن حجة الإسلام إذا توفرت الشرائط الأخرى المعتبرة، مثل كونه بالغا حرا عاقلا مستطيعا. نعم يكون عاصيا ومأثوما. الكلام في الواجب، كيف صححنا حجه؟ ما هو الدليل على صحة حجه؟ الوجه في ذلك يعتمد على قانون الترتب، فيكون الحج مأمورا به بالأمر الترتبي. أشرح لكم فقط بصورة سريعة جدا قانون الترتب الذي قرأناه في الأصول. قانون الترتب أن يكون عند المكلف واجبان، الواجب الثاني معلق على عدم الإتيان بالواجب الأول، يعني الواجب الثاني مرتبته متأخر عن مرتبة الواجب الأول. مثلا عندنا الواجب الأول إزالة النجاسة من المسجد، خب الواجب الثاني عندنا الصلاة. هذا الواجب الثاني إنما يأتي دوره إما بالامتثال للواجب الأول أو بالعصيان، فلا يأتي دور الواجب الثاني إلا بعد انتهاء فعلية الواجب الأول. انتهاء فعلية الواجب الأول إما بامتثاله أو بعصيانه، فإما أن يزيل النجاسة من المسجد فيأتي دور الواجب الثاني، أو يعصي فلا يزيل النجاسة من المسجد فيأتي دور الواجب الثاني. ولذلك قلنا عصى فلم يزل النجاسة من المسجد، جاء دور الواجب الثاني وهو الصلاة. فلو صلى حينئذ هل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ قالوا تكون صلاته صحيحة، لأن جميع الشروط المعتبرة في صحة الصلاة متوفرة، وخصوصا أنها معلقة على انتهاء زمان الواجب الأول، وقد تحقق لأن زمان الواجب الأول ينتهي إما بعصيانه أو بإتيانه، وقد تحقق الغرض. طيب هذا قانون الترتب. عينا في مقامنا أيضا المصنف يستفيد من قانون الترتب، فيقول أيضا المكلف مطالب أن يمضي إلى كذا مثلا لعلاج مريضه، وبالتالي يتحقق امتثال الواجب الأهم الأول إما بالإتيان أو بالعصيان، فإذا عصى ولم يذهب إلى علاج مريضه جاء زمان الواجب الثاني وهو المهم الحج، فإذا أتى به يكون أتى به في محله خب مستجمعا لشرائطه ويكون صحيحا. أو أن المكلف مطالب بسداد الدين فعصى فقد انتفى الواجب الأول وهو سداد الدين، لأنه يتحقق إما بالإتيان أو بالعصيان، وقد تحقق العصيان فجاء زمان الواجب الثاني وهو الحج، فيبنى على صحة الأداء حينئذ. ولذلك قال المصنف: يعتمد ذلك على تمامية قانون الترتب، فيكون الحج مأمورا به بالأمر الترتبي، لأن الأمر بالحج مشروط بترك الاشتغال بالأهم، وترك الاشتغال بالأهم إما بالإتيان أو بالعصيان. مع عدم الاشتغال بالأهم يعني بعدم الإتيان تصل النوبة للأمر المهم، ويكون حينئذ مأمورا بالأمر المهم، فإذا أتى بالمهم يكون صحيحا. واضح؟ نعم. لو اختل شرط من شرائط الوجوب أو انتفى أحد الأمور التي تحقق عنوان الاستطاعة، مثلا انتفى تخلية السر، أو انتفى الوجود الزاد ومع ذلك حج المكلف، أو انتفى شرط من شرائط البلوغ من شرائط الوجوب مثل شنو صار مجنونا مثلا، ففي مثل هذه الحالة حج المكلف، فهل يكون مجزيا عن حجة الإسلام؟ نقول لا، لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن تلك الأمور شرائط الوجوب قد أخذت في موضوع حجة الإسلام، فحتى تتحقق حجة الإسلام لابد أن تتحقق تلك الشروط كاملة، ما لم تتحقق جميع الشروط لا يبنى على تحقق حجة الإسلام، بخلاف المزاحم بالأهم. المزاحم بالأهم ما له علاقة بحجة الإسلام، المزاحم بالأهم لم يؤخذ في موضوع حجة الإسلام، وبالتالي لما لم يكن مأخوذا في موضوع حجة الإسلام لا ربط له، فإذا عصى لا يكون ذلك ظاهرا في الإتيان بحجة الإسلام كما لا يخفى. وبعبارة أوضح، كأن الشارع المقدس أوجد وجوبين مستقلين في مقام الامتثال، في مقام الجاعل هناك وجوبان: وجوب حجة الإسلام، وجوب أداء الدين. خب في مقام الامتثال قدرة المكلف، هل يملك المكلف القدرة على امتثال كليهما أو لا يملك المكلف القدرة على امتثال كليهما؟ المزاحمة مو في الجاعل في عالم التشريع، المزاحمة في عالم الامتثال والتطبيق، في عالم القدرة، عدم وجود قدرة المكلف هذا ما له علاقة، جعلان مستقلان كل واحد منهما له موضوعه الخاص لا ارتباط لأحدهما بالآخر. ولذلك العصيان لا ينفي تحقق موضوع الحج من باب الاستطاعة، من باب الشروط، من باب إلى آخره، فيبنى على أن الحج صحيح. إن شاء الله كلامي واضح. يحتاج أقرأ في العبارة؟ الحمد لله. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر. قال: سبق وذكرنا أنه يعتبر في وجوب الحج، ماذا يعتبر في وجوب الحج؟ أن يتمكن المكلف، يعني يتمكن المكلف من ماذا؟ أن يتمكن، يعتبر في وجوب الحج الاستطاعة عفوا، ومعنى ذلك أن تكون له زاد وراحلة إذا كان يحتاج إلى الراحلة. ببيان مضى، السؤال: اعتبار الزاد والراحلة في ابتداء السفر إلى الحج أما في مكة ليكن متسكعا أو لا؟ اعتبار الزاد والراحلة لا بد أن يكون منذ خروجه من داره إلى عودته إلى بلده. أقول يعتبر في وجوب الحاج وجود الزاد والراحلة إلى إتمام الأعمال، يعني متى؟ إلى يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عندما ينفر من منى، بل إلى العود إلى وطنه إذا كان ممن سيعود إلى وطنه. لذا لو تلف المال في بلده أو أثناء الطريق لم يجب عليه الحج حينئذ. لماذا؟ لأن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة بقاء. وبعبارة أوضح، الاستطاعة شرط ابتداء وبقاء. ابتداء في أصل الوجوب، قبل أن يتلبس بالسفر إلى مكة المعظمة لا بد أن يكون مستجمعا لشرائط الاستطاعة، الزاد والراحلة، تخلية السرب، الرجوع إلى كفاية، السلامة، لا بد أن تكون دي بأكملها متوفرة عنده. ما لم تكن متوفرة عنده منذ البداية لم يجب عليه الحج، بعدما توفرت عنده لا بد من بقائها إلى عودته إلى بلده إلى الإتمام. ولذلك ابتداء في أصل الوجوب وبقاء إلى العود إلى وطنه. وهذا هو المستفاد عرفا ما ذكرناه من أنه يجب أن تكون الاستطاعة متوفرة ابتداء وبقاء. هذا هو المستفاد عرفا من الأدلة التي دلت على اعتبار تحقق الاستطاعة التي اعتبرتها في جميع أعمال الحاج المفروض. فالحج بتمامه مشروط بماذا؟ بالاستطاعة. ليش؟ لأن الحج يا إخوان اسم لمجموع المناسك والأعمال، اسم للطواف، للصلاة، للسعي، للرمي، للوقوف، للمبيت. ما دام الحج اسما لجميع المناسك والأعمال والاستطاعة معتبرة في الحج، إذن تتحصص الاستطاعة. فالاستطاعة معتبرة في الطواف، في صلاته، في السعي، في التقصير، في الوقوف، في المبيت، في الرمي، في الدفع. الاستطاعة تنبسط على جميع أعمال الحج، ليكون لكل عمل عمل، نسك نسك، جزء حصة من الاستطاعة المنبسطة على تمام أعمال الحج. صار واضح؟
يعني من الاستطاعة
خب من الاستطاعة بمقدارها. يعني مجبنا حين دول اللي يروح بدون مبيت في منى، خب ما يجب علي ان انا تكون عندي مخيم في منى، يجب علي ان اكون في منى، ان اكون متواجدا. والمبيت في منى لا يعني النوم، وانما يعني التواجد. فاذا كان يتمكن من التواجد في منى من غروب الشمس الى منتصف الليل من دون ان يكون في ذلك عليه اي مشقه او حرج، وكان مناسبا لشانه، تحققت الاستطاعه. يعني لا تعني الاستطاعه في منى ان يكون عندي مخيم، مو شرط، وإنما تعني الاستطاعة في منى أن أتمكن من التواجد في منى، إما من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. تعني الاستطاعة في منى أن أكون ممتلكا لذادي وراحلتي التي أحتاج إليها. فإذا كان هذا متوفرا تحققت الاستطاعة. هذا هو المعتبر. ما يخلو شنو؟
صعبات حتى غير
المخيم،
صعبات
البقاء. بعد بصير الآن يعني لأمر تطبيق على قولتهم تشخيص موضوع خارجان، يخلوه ما يخلوه، يعني اللي يروحوا بدون مخيمات يقولون بأنه لا مشكل عندهم، يعني صح ولا لا؟ السيد عنده تجربة سابقة على أي حال. زين، هذا ما يذكر في المقام. إذن النتيجة أن الاستطاعة شرط لجميع أعمال الحج كالطهارة، كما أن الطهارة شرط لجميع أفعال الصلاة من البداية للنهاية، كذلك الاستطاعة شرط لجميع أفعال الحج من البداية للنهاية. فلا بد من اقتران جميع أعمال الحج بالاستطاعة، فلو لم يكن لا. نعم يقع الكلام في أمره، وهو وقع الخلاف بين أصحابنا فيما إذا تلفت نفقة الحاج بعد إتمام الأعمال وقبل العود إلى الوطن، بعدما نفر من منى يوم 12 من شهر ذي الحجة وعاد إلى سكناه في مكة، ماتت الراحلة أو سرقت أمواله، فما عاد لديه مجال أن لا يمتلك الآن نفقة العود إلى وطنه. ففي مثل هذه الحالة هل يقال بأنه غير مستطيع أو يقال ببقاء الاستطاعة؟ طبعا لتصحيح الحج المتقدم الآن، إذا قلنا باعتبار محنا اشترطنا بقاء الاستطاعة إلى نهاية الأعمال فمن ضمنها العود إلى وطنه، فهل هذه من ضمن الأعمال فيلزم بقاء الاستطاعة أو لا؟ خلاف بين أصحابنا على قولين. القول الأول أن تلف النفقة بعد إتمام أعمال الحج وقبل العود إلى الوطن كاشف عن عدم تحقق الاستطاعة، وعليه لا يجزي هذا عن حجة الإسلام، حجة مستحبة. كون يسجل يا سيد في قافلة المعصومة للسنة القادمة، حجته مستحبة لا يجزيه عن حجة الإسلام. وقد اختار هذا صاحب الجواهر قدس الله تربة بلد، على أي حال بالنتيجة ليس الآن ليس له استطاعة للعود إلى وطنه، بالتالي خب فقد الاستطاعة. وقد قررنا قبل قليل أن الاستطاعة كما هي شرط ابتداء شرط بقاء عدل لولا، وبالتالي هذا لم تبقى عنده الاستطاعة لحين العود، فيبنى على عدم إجزاء الحج الذي قد أدى، وعليه أن يقضي الحج من قابل. صار واضح؟ وقد اختار هذا صاحب الجواهر. القول الثاني أن تلف الأموال قبل العود إلى الوطن وبعد إكمال النسك لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة، لأن المطلوب هو الإتيان بأعمال الحج عن استطاعة، والمفروض أن ذلك قد تحقق، ولا يعتبر في الاستطاعة مؤونة العود، بما لا علاقة. اعتبرنا مؤونة العود إلى الوطن واشترطنا الكفاية للرجوع إلى وطنه من باب نفي العسر والحرج، وقد عرفت في الدرس السابق أن قاعدة نفي العسر والحرج قاعدة امتنانية، يعني فيها فسحة على المكلف، تسهيل، مساعدة، فلا تكون مسألتنا من صغرياتها. لماذا؟ بل من معترض عليه سيد حسين، لأن الحكم بفساد الحج وعدم إجزائه ووجوب الحج عليه في السنة القادمة خلاف الامتنان، خلاف الامتنان، لأن راح يكون كلفة ومشقة زائدة، والامتنان يقتضي العدم. وقد اختار هذا الرأي سيدنا الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، واختاره أيضا المصنف كذلك، فبنى على هذا الأمر. خب إن شاء الله صار واضح كلامي.
المصنف الإيرواني،
بلى، إذا قلنا المصنف يعني الشيخ الإيرواني، اختار الالتزام بالإجزاء. واضح كلامي؟ خب يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهي أو وهو عبارة عن التالي، عبارة عن مسألة التسكع، هل يمكن الالتزام بإجزاء حج المتسكع أو لا يمكن الالتزام بإجزاء حج المتسكع؟ طبعا شنو مقصودنا من المتسكع يا جناب الشيخ؟ مقصودنا من المتسكع هو الإنسان الذي يحج غير مستطيع بما لا يكون لائقا بشأنه، لأن لكل إنسان شأنا خاصا، مكانة اجتماعية في وسطه الاجتماعي. فإذا حج الإنسان مع عدم الاستطاعة بما يكون منافيا لمكانته في الوسط الاجتماعي، كان ذلك من حج التسكع. خب زين، إجي الكلام، هل أن حج التسكع مجزي أو أن حج التسكع غير مجزي؟ قلنا بأن حج التسكع بالتسالم عند علمائنا حج غير مجزي، ما أحد من الفقهاء يقول بإجزاء حج التسكع أبدا، يتفقون على هذا المعنى ولا يفرقون بين كونه متسكعا ابتداء حدوثا أو بقاء. كيف؟ واحد في البداية كان مستطيعا، فبالتالي ذهب إلى مكة، سرقت نفقته بعد أداء عمرة التمتع وقبل أداء حج التمتع، فحج حج التمتع متسكعا، هذا بقاء تسكع في البقاء. واحد لمن البداية ليست لديه نفقة الحج وذهب متسكعا، فيقولون عدم إجزاء حج المتسكع حدوثا أو بقاء عن حجة الإسلام مما تسالم عليه الأصحاب بلا خلاف بينهم.
خب التسكع يعني العاد ولا شيء؟
لا، متسكع عند حد كمل، لأن المتسكع هو الذي يحج دون شأنه، يعني ما عنده استطاعة. مثلا يجي جناب السيد حسين يحتاج أن يحج، ما عنده استطاعة للذهاب إلى الحج فيذهب، فبالتالي عندما يذهب إلى مكة بدون استطاعة، مرة ينام في الحرام، ومرة ينام على قارعة الطريق، ومرة ينتظر أحد يعطيه سندويشة لأكلها، ومرة ينام جائعا، ومرة يشرب كأس ماء، ومرة لا يجد. وإذا ذهب إلى عرفات زين جلس على أبواب المخيمات يستنزل الخيرات والبركات، أو في منى مثلا يجول ويصول يمنة ويسرى، ليس له مأوى، يحج بطريقة لا تكون مناسبة لشأنه ولا تكون لائقة بحاله، جاء أيضا هو لا يمتلك الاستطاعة. هم بلا كلام يقولون بأن المتسكع حجته لا تكون مجزية عن حجة الإسلام بدون فارق بينهم. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يقول المصنف لولا هذا التسالم الموجود بين أصحابنا في عدم إجزاء حجة الإسلام، في عدم إجزاء التسكع عن حجة الإسلام، خب أمكن المناقشة فيقال الأدلة تدل على أن الحج الواجب، ما هو الحج الواجب في العمر مرة واحدة والذي يسمى بحجة الإسلام، دلت على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، يعني من وجب عليه الحج لا بد أن يكون مستطيعا، لكن من أدى الحج وقوع الحج هل يعتبر فيه أن يكون مستطيعا؟ يقول لا يعتبر ذلك في أداء الحج أن يكون مستطيعا، بل يكفي أن يكون الأمر في الوجوب، وما دام الأمر مرتبطا بمسألة الوجوب يقتصر عليه فلا يتعدى منه. ببيان أوضح، أو خلوا هذا أتركان إلى البحث القادم أحسن، حتى يمكن لا أطيل عليكم أكثر، أكتفي بهذا المقدار والحمد لله.